الشيخ علي الطنطاوي أديب الدعوة يقول وهو يحدث عن قصة في منتهى الغرابة والعجب، يقول: أصيب أحد كبار تجار دمشق بسرطان قاتل في سبعينات القرن الماضي. يقول: يومها لم تكن تعرف الشام هذا المرض. قرر الرجل بأمواله وبما معه من سعة أن يذهب إلى أمريكا للعلاج، عنده القدرة المادية وذهب. ولما ذهب إلى الطبيب المعالج أجرى فحوصات وتحليلات وقام بكافة ما تتطلبه حاجة المريض. ولما نظر الطبيب في الفحوصات إذا به ينظر إلى هذا التاجر الثري صاحب المال وصاحب الثراء وصاحب الجاه، قال له: إن حالتك متأخرة، لقد استشرى المرض في جسدك ولن ينفع معه علاج. فإذا بالرجل التاجر يصيبه الضيق والهم، قال له الطبيب: إن حالتك على الأمد البعيد وإن طارت لن تعيش أكثر من شهر، فعد إلى بلدك واستمتع بما عندك وعش حياتك، متع نفسك بما تشتهي. قال: فعاد التاجر الدمشقي وهو حزين، ولما جلس في بيته وقد مضى من الشهر ثلثاه، يعني لم يتبقى إلا ثلث الشهر على الموعد الذي حدده الطبيب، جلس هذا التاجر في يوم ماطر يوم شتاء وقد كتم الضيق أنفاسه وأكل الهم قلبه، فقرر أن يخرج يتمشى في الطريق. وبينما هو يمشي في الطرقات صعد على رصيف من الأرصفة، جاءه الهم والضيق فأتعبه فلم يقدر على الحركة. وبينما هو واقف على الرصيف إذا به بجواره يرى امرأة صبية تقف مع شاب يظهر عليه علامات الغنى والثراء. وقفت المرأة وهي تطلب من الشاب وتقول له: أعني، إن صاحب البيت قد أخرجني من بيتي ومعي أطفالي لأنه ليست عندي قدرة على دفع إيجار البيت. امتنع الشاب الثري أن يعطيه. قالت المرأة: والحاجة تقهرها، أعطني ما آتي به بخبز أولادي وأذهب إلى صاحب البيت حتى لا أجلس في الشارع، وخذ ما شئت، إني أعرض عليك جسدي. سمعها التاجر الثري ولكنه ظل صامتا. أخذ الشاب يراودها عن نفسها بسعر بخس. رأت المرأة أن هذا السعر لن يكفي إيجار البيت وما اعتادت أن تفعل هذا الذنب. ثم مضى الفتى ولم يعبأ لها ولا بهمها ولا بأطفالها. حينها اقترب التاجر الدمشقي ونظر إلى المرأة وقد اغرورقت عيناها بالدموع وسألها: سمعت ما دار بينك وبين هذا الفتى، فلماذا يا بنيتي لجأت إلى هذا؟ قالت: أقسم بالذي رفع السماوات بغير عمد أنني ما فعلتها قبل ذلك، وأن ما ألجأني إليه هو حاجتي وحاجة خمسة أطفال. قال لها الشيخ في رحمة: ماذا تفعلي إن أغنيتك طوال عمرك؟ قالت المرأة: أفعل ما شئت. قال لها الشيخ: تعاهديني على ألا تبيعي جسدك في الحرام؟ قالت: أفعل. قال: من يضمن لي؟ قالت: الله تبارك وتعالى، ألا يكفيك أن يكون الله هو الضامن لي؟ قال: بلى يكفيني، فأشهد بالذي يرانا ولا نراه أنني لن أقترب من حرام إن كفيتني. قال لها الرجل: أعطني عنوان بيتك وعودي إلى بيتك. ذهب التاجر الدمشقي وعاد إلى بيته ودخل إلى خزانة أمواله. كان أول ما فعله أن جاء على ورقة فكتب وصيته وهو يعلم أن عمره في انقضاء: أولادي، إذا أنا مت فأرسلوا إلى هذا العنوان كل شهر راتبا يكفي خمسة أفراد، وظلوا على هذا طوال عمركم ونفذوا وصيتي. وكتب الوصية وأودعها في صندوق الماء، ثم خرج وأخذ معه من الأموال وذهب بسيارة كبيرة فحملها من المؤنة ما يكفي البيت الغني، وأخذ معه الأموال وعاد إلى هذا العنوان ودخل على المرأة وسأل عن صاحب البيت. أعطاها المؤنة وأعطاها ما يكفيها ويكفي أبنائه، ثم أعطى صاحب البيت ما تأخر من إيجار وإيجار ثلاثة أعوام. سأل عن أصحاب المحلات التي اقترضت منهم المرأة فكفاها وسدد دينها. عاد الرجل من عند هذه المرأة وهو ينتظر الموت، أيامه في إدبار. مر الشهر وانقضى الشهر والرجل على حالته، يأخذ الراتب في أول كل شهر ثم يذهب إلى هذه المرأة ثم يعطيها. وبقيت وصية الرجل كما يقول الشيخ، بقيت وصية الرجل في صندوقه أكثر من 20 عاما، والرجل بنفسه هو الذي يذهب ليعطي هذه المرأة. وفي يوم من الأيام خرج الرجل كعادة المؤمن الطاهر لصلاة الفجر، لصلاة الصبح، بروح مطمئنة وقلب كله أمل، بعد أن مضى عليه 20 عاما وشفي من مرضه ولم يتبقى في جسده داء. قام الرجل يصلي صلاة الصبح مطمئنا، فسجد سجدة لله فأطال فيها الخشوع فقبض وهو ساجد. مات الرجل وهو ساجد، ولما مات جاء أبناؤه فتحوا هذا الصندوق بعد أن انتهى العزاء ومر 7 أيام، اسمعوا 7 أيام. فتح أولاده الصندوق، نظروا فإذا بوصية أبيه، إذا بابنه الأكبر يقرأ الوصية أن الوالد قد أوصاهم بأن يظلوا على هذا طوال عمرهم. أخذ المال الذي حدده الوالد في الوصية الذي يكفي 5، وذهب إلى بيت المرأة وطرق عليها الباب. فتحت المرأة فلم يجد امرأة صبية لقد مر 20 عاما. قال لها: إنني ولد فلان وإن هذا هو الراتب. فإذا بالمرأة تقول له: يا ولدي اشكر أباك وقل له أن يبحث عن غيري، فلست بحاجة إلى هذا المال، فلقد قبض ولدي الأكبر راتبه منذ 7 أيام فأغنانا عن الحاجة. حينها نظر الولد إلى حالة المرأة وهي تقول هذا فغرورقت عيناه بالدموع. قال: لقد مضى على موت أبي 7 أيام. حينها بكت المرأة وقالت له: والله سأظل أدعو له ما حييت. قال الولد في نفسه: سبحان الله، قبضت راتبها منذ 7 أيام فأغناها، ومات أبي منذ 7 أيام، فكأن الله أبقى أبي في حياته لينفع هذه المرأة طوال هذه الأيام. أنت لا تعلم لماذا يقيك الله. ولذلك في الحديث لما شكى رجل إلى رسول الله، واحد يعمل ويحصل على قوت يوم، والآخر يجلس بين يدي رسول الله ليس عنده عمل لكنه يتعلم، فصعب على أخيه أن ينفق، فذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إني أنا الذي أعمل وأنا أعطي، كما في الرواية التي حسنها الشيخ الألباني. فقال له رسول الله كلمة احفظوها، قال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. إذا أردت أن تنقذ نفسك من المهلكات قدم الآن ما بين يديك من خيرات. فتح الله لك في مال، أشبع بطنا جائعا، أغث ملهوفا، اقض حاجة. فتح لك في منصب وتريد أن تشفع وأن تساعد، وسع على عباد الله. لا تتغير بقلبك، لأنك إن تغيرت فقد حجبت نفسك عن وقوف الله تبارك وتعالى معك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ثم قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تريد في موقف ضيق أن يكون الله سندا لك وظهيرا، قف مع الناس في وقت سعتك، لا تتخلى. إن العبادة ليست علاقة مع الله وحدها، العبادة جزء منها أن تقدم للناس، وأنت تعلم أنك بهذا ترضي الله، أن تعلم بأنك إن أعنت أعانك الله، إن يسرت يسر الله عليك، إن قضيت قضى الله تبارك وتعالى لك.